بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الأحزاب. في الدرس الماضي بينت بفضل الله عز وجل الأحداث التي عاشها المسلمون في غزوة الخندق، وأردت من الدرس الماضي أن يكون أرضية لهذا الدرس الذي تتعلق آياته بغزوة الخندق. وقبل أن أبدأ بسرد الآيات المتعلقة بهذه الغزوة، أحب أن أضع بين أيديكم الحقيقة التالية، هو أن المؤمن يمر في حياته الدنيا بظروف معينة. من هذه الظروف ما هي لصالحه، ومن هذه الظروف ما يبدو أول شيء لغير صالحه. والحقيقة أن الله يبني إيمانه لبنة لبنة. الله سبحانه وتعالى من خلال الظروف، من خلال المحن، من خلال الشدائد، من خلال العطاء، من خلال المنع، من خلال الطمأنينة، من خلال الخوف، هذه الظروف التي تحيط بالإنسان والتي تنعكس على نفسه تارة خوفاً وتارة قلقاً وتارة طمأنينة وتارة انقباضاً وتارة انشراحاً، هذه الظروف المادية التي تنعكس على نفس المؤمن إنما هي مسخرة لبناء إيمانه الصحيح. لنأتي بأمثلة. ربنا عز وجل قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني ضعاف، فئة قليلة مستضعفة، يعني مطاردة، وقريش بخيلها ورجلها وقوتها وعتادها وشأنها وجبروتها تريد أن تقهر هذه الأمة أو هذه الفئة المقهورة، فإذا بالأحداث تأتي على عكس ما هو متوقع. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا الحدث يبني إيمان المؤمنين، يعني إذا كنت مع الله لا تخشى أحدا، إذا كنت مع الله فالله معك، إن كنت مع الله تنقلب موازين القوى كلها. طيب، ويوم حنين اجتمع المسلمون بأكبر قوة ضاربة في الجزيرة، 10,000 مقاتل فتحوا مكة، ودانت لهم الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، وقالوا في أنفسهم: لن نغلب اليوم من قلة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. حينما كنتم ضعافا وكنتم مفتقرين إلى الله عز وجل أيدكم الله بنصره وأعزكم وأعلى شأنكم، وحينما اعتمدتم على قوتكم الذاتية وعلى كثرتكم العددية وعلى أن الناس كلهم دانوا لكم، ألقى الله في قلوب أصحاب رسول الله الخوف فولوا مدبرين. إذن موقعة حنين بنت في إيمانهم لبنة، وموقعة بدر بنت في إيمانهم لبنة، ومعركة أحد أيضا حينما خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أن الكفار تعقبوهم وأوقعوا فيهم ما يؤلمهم، ومعركة الخندق وضعتهم في امتحان شديد. يعني يجب أن تؤمن
وأن توقن أنه لن تنال من الله ما تريد إلا إذا دفعت الثمن. فكلما ادعى الإنسان أنه في مستوى وهو دون هذا المستوى، ربنا عز وجل يتولى من خلال أفعاله والظروف المحيطة بالإنسان أن يحجمه وأن يعيده إلى حجمه الحقيقي. قد ينمو إيمانه من جانب ولا ينمو من جانب آخر، فلذلك لا بد للمؤمن من أن تكون حياته ملونة، فيها عطاء، فيها منع، فيها صحة، فيها مرض، فيها طمأنينة، فيها خوف. ما الموقف الكامل في الخوف؟ ما الموقف الكامل مع الطمأنينة؟ ما الموقف الكامل مع الصحة، مع القوة، مع المرض؟ هذه الامتحانات وهذا البلاء وهذه الشدائد وتلك الظروف المعينة يسوقها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين لينضج إيمانهم وليبنى إيمانهم بناء صحيحا. من خلال هذه المقدمة يجب أن نفهم غزوة الخندق. ربنا سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. جنود قريش وغطفان وكل القبائل العربية اجتمعت على استئصال النبي وأصحابه، اجتمعوا من كل حدب وصوب، معهم العدة، الخيول، الأسلحة، الرماح، الحقد، الدفين. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، ريح قلبت قدورهم واقتلعت خيامهم وأطفأت نارهم وأصابتهم بالبرد الشديد، وحاروا في أمرهم، وقذف الله في قلوبهم الرعب وفرق بينهم وشتت شملهم. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، الملائكة، يعني حاربناهم بالرياح العاتية وبالملائكة الذين قاتلوهم من دون أن ترونهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني الله عز وجل بصير، يعرف ما أنت عليه من إيمان، من توكل، من إخلاص، من طهارة. حالك مكشوف عند الله عز وجل، وفي ضوء حالك يسوق الله لك ما يناسبك. فإذا كنت صافي السريرة، طاهر الطوية، مخلص النية، إذا ابتغيت بعملك وجه الله عز وجل والله يعلم ذلك، فاطمئن بأن الأمر كله بيد الله. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. أقول لكم أيها الإخوة، إن هذه المعارك التي خاضها النبي وأصحابه، معركة بدر، معركة أحد، معركة الخندق، حنين، هذه معارك يمكن أن يعيشها الإنسان بشكل مصغر، يعني أحياناً يعتد بعلمه فيرتكب حماقة لا توصف. أين علمك؟ أين عقلك؟ يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها فيؤتى من مأمنه. إذاً هذه الوقائع وهذه الغزوات يمكن أن نمر بها على شكل فردي أو على شكل مخفف أو على شكل صغير، فليست العبرة من هذه الدروس أن نقف على تلك الأحداث التاريخية. لقد مضت وانقضت ومات أهلها، بعضهم استشهد وبعضهم مات حتف أنفه وبعضهم، ومضى عليهم 1500 عام. أما الدروس والعبر التي يمكن أن نستنبطها من هذه الغزوة نستفيد بها كل يوم. فأحياناً الله عز وجل يلوح لك شبح مصيبة، فأنت إذا كان إيمانك قويا تعلم علم اليقين أنها بيد الله، وأن الله قادر على أن تقع بك وقادر على أن يصرفها عنك ولأتفه الأسباب. يعني الله عز وجل حينما ينصر المؤمن قد ينصره بسبب صغير جدا، يعني خيوط العنكبوت التي نسجت على مدخل غار ثور هي التي نصرت هذه الدعوة الإسلامية لسبب صغير جدا. أحيانا يلقي الله في قلب خصمك الخوف منك، شيء لا تراه أنت بعينك. أحيانا لا يرى خصمك، لا يراك، هو ينتظرك ولكن لا يراك. وأحيانا ينتظرك ويراك وفجأة يلقي الله في قلبه العطف عليك. وأحيانا يعني يلهمك ما يبطل تدبيره. الأمر كله بيد الله، فإذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كنت مع الله لا أحد يستطيع أن يقترب منك. إذا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. يا ترى أحدنا أليس في حياته يوم عظيم من أيام الله ساق الله له به خير أو صرف عنه شر؟ يعني ما بعتقد في مؤمن تخلو حياته من أدلة قاطعة على أن الله هو المتصرف، وأنه سميع بصير مجيب عليم قدير غني، يصرف هذا الشيء لمن يشاء وعمن يشاء بقدر وبتقدير وبحكمة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. شايف؟ لذلك قال بعضهم الحمد لله على وجود الله. يعني أنت مع الله القضية سهلة معه، لا بده يمين، الله بيعرفك، ولا بده وصل، ولا بده دليل، ولا بده إثبات. كل هذه الأدلة التي يبحث عنها الناس ليثبتوا حقيقة أمام القضاة، الإنسان مع الله معفى منها لأن الله مطلع على حقيقتك. نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، هؤلاء اليهود من خلف ظهورهم، ومن أسفل منكم من الوديان المقابلة للمدينة، من فوقكم اليهود ومن أسفل منكم قريش ومن لف لفها. وربنا عز وجل صور الخوف الشديد الذي أصاب المؤمنين والقلق البالغ بصورتين: وإذ زاغت الأبصار. الإنسان دائما ينظر إلى شيء ما ويركز عليه بصره، فإذا وقع في اضطراب وحيرة وخوف وقلق دارت أعينه، لو وقف رأسه تتحرك عيناه يمنة ويسرة باضطراب شديد. حركة العين المضطربة يمنة ويسرة هو زيغ البصر، وزيغ البصر كناية عن قلق الضمير. فهؤلاء أصحاب رسول الله وعدوا بأن تفتح عليهم بلاد قيصر وكسرى، وعدوا بأن يكونوا خلفاء الله في الأرض، معهم رسول الله يوحى إليه، القرآن يتنزل عليه، هم على حق، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فجأة رأوا أن الأعداء من كل جانب، وأن بقاء الإسلام قضية ساعات، وينتهي الإسلام وتنتهي هذه الدعوة وينتهي هذا الدين ويقتل النبي وأصحابه، وتعود الجاهلية كما كانت، ويشرب الخمر ويلعب بالميسر ويتعامل بالربا، وتعود القينات والمزامير. شغلة خطيرة جدا. أين وعود النبي؟ أين إشراقاته؟ أين وعد الله له؟ أين تطمين الله له؟ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. يعني بينهم وبين اليأس قيد أنملة. لكن الأصعب من هذا كله قد تزيغ العين وقد يبلغ القلب الحنجرة، أما أن يظن الإنسان بربه ظن سوء، والله الذي لا إله إلا هو، إن أكبر مصيبة يصاب بها المؤمن أن يسيء الظن بربه. يعني أحياناً يرى أن أهل الكفر والضلال مسيطرون، وأن مشيئتهم هي النافذة، وأن أهل الإيمان مستضعفون. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كلمات دقيقة لا أنساها، حينما خاطب عدي بن حاتم قال له: لعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، المؤمنون فقراء. ويام الإنسان يرى المؤمنين جماعة درويش فقراء يعيشون على هامش الحياة بأعمال متواضعة جدا، دخلهم قليل. هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل، وأهل الكفر والضلال بمراكز رفيعة وغنى وقصور وبيوت وأموال طائلة. يعني أيام الإنسان يذهب إلى أوروبا إذا كان ضعيف الإيمان بيزلزل إيمانه. جماعة عايشين برفاه كبير بنعم لا تعد ولا تحصى، يعني كلابهم يأكلون من اللحم أضعاف ما يأكل شعب بأكمله من اللحم. بيقول أين الله؟ يعني هؤلاء يفسقون ويفجرون ويشربون الخمر ويزنون، نساؤهم كاسيات عاريات، يتعاملون بالربا، وهم أقوياء أغنياء متجبرون. لو قرأ الإنسان القرآن لعرف الحقيقة. قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بطولتك أن تثق بالله عز وجل وأن العاقبة لك. والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من أن يضيع مؤمنا. أنت تتعامل مع خالق الكون، مع القوي، مع العزيز، مع الذي بيده كل شيء، مع الذي بيده كل خصومك، أرواحهم بيده، خواطرهم بيده، قلوبهم بيده، قوتهم بيده. فلذلك إذا ادعيت أنه أنت مؤمن والإيمان غير كافي، فربنا عز وجل يضعك في ظرف صعب. هنالك ابتلي المؤمنون. قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذا طلع مو رسول، طلع ما هلأ قال إنه قيصر وكسرى، نحن ما نقدرانين نقضي حاجة، وين رسالته؟ الله تخلى عن المؤمنين، نصر الكفار، قواهم، هم متجبرون وأيدهم بقوته وجعلهم الأعلون. طيب وين وعود الله عز وجل؟ فإذا الإنسان أيام يلتقي أخ يعني كريم بيجي على الجوامع بيحضر دروس علم، بيقول لك أنا إذا استقمت برتاح، تكتر زبايني، بحس براحة، بيستقيم، بلاقي في أمور صعبة عم يواجهها، صعبة جدا. شو حكى الأستاذ لكان؟ أنت جاي لك مصلحة، ما دام في مصلحة ما حتلاقي حاجتك. يجب أن تحب الله من دون شائبة. فكل إنسان بيتوهم إذا استقام بده يعيش ببحبوحة كبيرة، بده يترفه والناس هيك يعظموه، هو قد يكون هذا وقد يحصل، وفي أغلب الظن يحصل. أما إذا أردت من الاستقامة الدنيا فهذه استقامة تجارية، يعني من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا. فالصحابة الكرام: وتظنون بالله الظنون. والعياذ بالله، في أحد الصحابة يقول إنه أنا سيدنا العباس عم رسول الله، أسلم قبل معركة بدر وبقي في مكة عين النبي، وكان يقدم له المعلومات أولا بأول، معلومات من أعلى مستوى. يعني حينما تأتمر قريش على النبي، حينما تزمع أن تغزوه، حينما تدبر له خطة، هذه المعلومات تصل إلى النبي فورا، يأخذ احتياطاته. فكان النبي مستوى قيادته رفيعة جدا. جاءت معركة أحد، وخاف أن يقتله أصحابه، يقتل عمه، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى عمي العباس فلا يقتله. في صحابي قال في نفسه: نحن نقتل آباءنا وينهانا عن قتل عمه، نقتل آباءنا وإخواننا وينهانا عن قتل عمه. النبي ما في له هذا عمي مسلم، إذا قال له مسلم انكشف وانتهى، انتهت مهمته ببكة. لو أعلن عن إسلامه انتهت مهمته سيدنا العباس. ولو لم يوجه أصحابه بعدم قتله قتلوه، بيقتلوه كانوا معركة، وإذا ما خرج بالمعركة معهم بينكشف أيضا هناك، يعني لازم يطلع معهم بالمعركة. فالنبي قال: من رأى منكم عمي العباس فلا يقتله، لأنه لو قال أنه عمي لقد أسلم إذاع الخبر وانتهت مهمته في مكة. ولو لم يوجه أصحابه بهذا التوجيه في مشكلة ثانية، قد يقتل في معركة أحد. فقال هذا الصحابي بعد أن كشفت له الحقيقة، بعد أن ظن بالنبي ظن السوء أنه ينهانا عن قتل عمه ونحن نقتل آباءنا، هي قضية عصبية صفيت. بعد أن كشفت له الحقيقة، هذا الصحابي ظل يصلي ويصوم ويفعل الصدقات ويعتق، لعل الله يغفر له هذا الظن السوء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكيف لو ظن الإنسان بربه ظن السوء؟ أيام الله بده يعذبنا، ما بيحبنا، لكن المسلمين متخلفين، فقراء، يعني مقدراتهم بيد عدوهم، هيك بيحكي كأنه الله ما له علاقة بالموضوع. أما هنا: وتظنون بالله الظنون. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: حسن الظن بالله ثمن الجنة. حسن الظن بالله، البطولة أن تحسن الظن بالله وأنت في مشكلة. يعني قد يأتي يقول لك الشيطان: أين الله؟ انظر ماذا فعل بك، أنت الصائم المصلي الطائع من رواد المساجد، بتغض بصرك، دخلك حلال، شوف شو سوى فيك، شوف جارك الثاني عم يزداد قوة ومنعة واستعلاء وغنى وغارق بالمعاصي، هيك الله بيقول له؟ هيك الله عم يعامل عباده؟ هذا كلام الشيطان. هنا جاء دور الشيطان: وتظنون بالله الظنون. أما المؤمن لا يبالي مهما على أهل الكفر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني أصعب مصيبة وتظنون بالله الظنون. لهذا سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. يعني كل شيء ممكن ومحتمل، أما أن تسيء الظن بالله الذي خلقك والذي أكرمك والذي منحك نعمة الوجود والذي منحك نعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، تسيء الظن به؟ والحمد لله رب العالمين.